بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 16 في الزكاة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويسمح، كل من لاذ به أفلح وكل من عامله يربح. رفع السماء بغير عمد فتأمل وألمح، وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، والمواشي بعد الجدب في الخصب تسرح، وأقام الورق على الورق تسبح. أغنى وأفقر وربما كان الفقر أصلح، فكم من غني طرحه الأشر والبطر أقبح، فكم من غني طرحه الأشر والبطر أقبح مطرح. هذا قارون ملك الكثير لكنه بالقليل لم يسمح، نبه فلم يستيقظ، أليم فلم ينفعه اللوم إذ قال له قومه لا تفرح. أحمده ما أمسى النهار وما أصبح، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد من بالعطاء الواسع وأفسح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله وأبان الحق وأوضح، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي لازمه حضرا وسفرا ولم يبرح، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح، وعلى عثمان الذي أنفق الكثير في سبيل الله وأسرح، وعلى علي ابن عمه وأبرأ ممن يغلو فيه أو يكدح، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والآيات في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة، وأما الأحاديث فمنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان، قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث بمعناه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، قد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا، فمن أنكر وجوبها مع علمه بها أي بوجوبها فهو كافر خارج عن الإسلام، ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال. وتجب الزكاة في أربعة أشياء، أي من الأموال، ومتسمى بالأموال الزكوية. الأول: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذه الحبوب والثمار وضابطها كل ما يكال ويدخر تجي فيه الزكاة، كل ما يكال ويدخر تجي فيه الزكاة. ثم قال: وأعظم حقوق المال الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عفريا العشر، يعني سقت السماء بمياه الأمطار والعيون، أو فيما سقي بالنضح نصف العشر، أي فيما سقي بالآلات الارتوازية وبالكهرباء ونحو ذلك ففيه نصف العشر. رواه البخاري. ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا نبويا، أي 300 صاع نبوي، ويساوي تقريبا 900 كيلو، لأن الصاع النبوي يقارب 3 كيلو. نعم. والثلاثة تضرب في 300 صاع يظهر حوالي 900 كيلو. هذا هو نصاب الحبوب والثمار. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تبلغ زينته بالبر الجيد 2040 جراما. أي كيلوين عشر الكيلو، وتكون زينة النصاب بالبر الجيد 612 كيلو، ولا زكاة فيما دونها. وهذا يختلف اختلاف الطعام، فكلما ثقل الطعام كلما زاد الوزن في الصاع النبوي، وكلما خف الطعام كلما نقص وزن الكيلو أو الصاع النبوي فيه. ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا، أي في الحبوب والثمار، فيما سقي بدون كلفة، يعني بدون مؤونة وتعب، كمياه الأمطار والعيون والسيول. ونصفه، أي نصف العشر الذي يجب إخراجه للفقراء، فيما سقي بكلفة، كلفة يعني بتعب ومشقة، أي في استخراج ذلك الماء. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها، لأنها لا تدخر، قد تكال لكنها لا تدخر، فلا بد من كونها تدخر وتحفظ عاما كاملا. والفواكه والخضروات لا تحفظ عام كامل، لقول عمر رضي الله عنه: ليس في الخضروات صدقة أي زكاة. وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس في التفاح وما أشبهه أي ما أشبهه صدقة، ولأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيها الزكاة، لأنها انتقلت من كونها زكاة حبوب وثمار إلى كونها زكاة عروض تجارة. فزكاة العروض التجارة تجب بعد عام كامل من بداية البيع والشراء، يحسب عام كامل، فما وجده في محله الذي يبيع منه ويشتري من البضاعة وما وجده في يده وحال عليه الحول يزكيه. هذا المال الأول من أموال الزكاة الحبوب والثمار. الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. الغنم يطلق يقول ظأنا كانت معزا، فالغنم مثل الأولاد يطلق على الذكر والأنثى، والغنم يطلق على الظأن ويطلق على المعز. فقال البهيمة الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ظأنا كانت أم معزا، إذا كانت سائمة وعدت للدر والنسل وبلغت نصابا. سائمة بمعنى أنها راعية العام كامل أو أغلبه، يعني 7 أشهر فما فوق. فإذا كانت سائمة ترعى العام كامل أو أغلب العام من 7 أشهر فما فوق أو فوق 6 أشهر، هذا شرط من شروط إخراج الزكاة من نفس البهيمة. ففي 40 شاة من الغنم شاة واحدة، وفي 50 من الإبل شاة واحدة، وفي البقر تبيع أو تبيعة إذا بلغت 30. فإذا كانت هذه بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ترعى أكثر الحول أو الحول كاملا، والشرط الثاني أنها لا يقصد بها البيع والشراء، وإنما يقصد بها الشرب من لبنها والأكل من لحمها، فهذا يخرج زكاتها من نفسها بالعدد. أما إذا كانت أعدت للبيع والشراء، سواء رعى بها أو لم يرعى بها، وإنما كان أعدها للبيع والشراء، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارة. وهذا شيء يغفل عنه كثير من أصحاب المواشي، تجده يقول أنا أشتري لها برسيم وأشتري لها شعير وأشتري لها قصب أو نحو ذلك، فهي ليست سائمة. نقول له هل أنت فعلت هذا تريد أن تأكل منها وتشرب ولا تكسد البيع منها ولا الشراء؟ فقال أنا أبيع وأشتري ولكني أصرف عليها. فنقول عليك أن تزكيها زكاة عروض تجارة. أما إذا كان يصرف عليها ولا يقصد بها البيع والشراء، وإنما يقصد أن يأكل منها ويشرب من لبنها فقط، أو يبيع منها ويقصد الصرف على أولاده منها، فهذا يزكيها زكاة بهيمة الأنعام. أما إذا كان يبيع، الهدف من وجودها بين يديه أن يبيع منها يربيها ليبيع ويشتري، وإن كان يصرف عليها من جيبه الخاص، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارة. والشرط الثالث تبلغ نصابا. فإذا كانت أقل من 40 في الغنم، أو أقل من 30 في البقر، أو أقل من 5 نياق من الإبل، ولو كان يقصد بها الدر والنسل وأنها سائمة، هذه لا تجي فيها الزكاة، لأنها لم تبلغ نصابا أي محددا مقدارا محددا. إذا وصلت عليه فإنها تجي فيها الزكاة. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأقل النصاب في الإبل 50، أي 50 من الإبل، وفي البقر أي 30 بقرة، وفي الغنم 40، أي سواء كانت معزا أو ضأنا. والسائمة هي التي ترعى الكلى أي العشب النابت بدون بذر آدمين كل السنة أو أكثرها، فإن لم تكن سائمة أي راعية فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة. وإن عدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة سواء كانت سائمة أو معلفة أي معلوفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته. الثالث من الأموال الزكوية الذهب والفضة على أي حال كانت، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله، وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أي الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية أي عند مسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الحديث. وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل. سمعت بعض المشايخ يقال للمرأة حتى لا تجب الزكاة عليها يقول لها عيري هذا الذهب غيرك من النساء حتى تخرجي من قضية أنه مكنوز عندك أو مملوك بين يديك، يعني كأن هذا تهرب من الزكاة. فمن ملك النصاب سواء كان يعني بين يديه أو أسلفه أحد فإنه تجب عليه الزكاة إذا ملكه وقبضه، ولا يصلح يتحايل على منع الواجب من زكاة الذهب والفضة بحجة الإعارة. وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب أي سواران غليظان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. وفي رواية أدينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال أي الراوي فخلعتهما فألقتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي قال في بلوغ المرام وإسناده قوي. فهذا الحديث والذي بعده يدل على أن الذهب المستعمل تجب فيه الزكاة، وليس الزكاة في الذهب الفضة خاصة بالمكنوز أي الذي يوضع في الخزنة مثلا ولا يلبس، بل تجب الزكاة فيهما جميعا فيما حفظ ولم يلبس وفيما لبس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق يعني من فضة. فتخات كأنها ما يوضع في الأذن تسمى فتخات. فرأى في يدي فتخات من ورق تعني من فضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار، أي أنه يعني أدائك للزكاة يكون لك مانعا من النار. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، وقال على شرط الشيخين. وقال ابن حجر في التلخيص على شرط الصحيح، وقال ابن دقيق على شرط مسلم. فهذا الحديث وما قبله يدلان على وجوب الزكاة في الذهب المستعمل أي الملبوس. ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو 20 دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، رواه أبو داود. والمراد بالدينار رواه أبو داود، نعم رواه أبو داود. قال المحقق في سنده ضعف لكن له شواهد يرتكب بها إلى درجة الحسن فيكون حجة. قد أخذ به عامة أهل العلم، أي أن زكاة الذهب نصابه 20 دينارا أو 20 مثقالا. والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا، وزنة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون نصاب يعني يضرب 20 في 4 غرامات وربع يكون نصاب الذهب 85 غراما، يعادل 11 جنيها سعوديا و3 أسباع جنيه. يقول معلق ذكر لنا لعل الشيخ هذا ذكر لنا بعض الصاغة أن الغرامات 4 والربع 85 غراما، وأن الجنيه 8 غرامات عليه فيكون النصاب 10 جنيهات و5 8 جنيه. الشاهد أن نصاب الذهب هو 20 مثقالا أو 20 دينارا ويساوي 85 غراما. طبعا هذا إذا كان هذا الذهب فيه خالصا، يعني لا ليس فيه شيء، هو الذهب الخالص الذي لم يسبك لم يصاب. فإذا صيغ هذا على عيار 24، أما إذا صيغ يعني لين هذا الذهب فيكون عيار 21، فيزيد كما يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يكون النصاب 96 جراما إذا كان عيار 21، لأنه لا يوجد في الذهب الملبوس عيار 24، إنما يوجد عيار 21 وعيار 18، وعيار 18 يقول تقريبا يكون 106 جرامات من الذهب أو 104 جرامات من الذهب. هكذا الشيخ النجمي رحمه الله يقول لا نطالب الناس بأن يكون نصاب الذهب عندهم في عيار 21 85 جرام، إنما نطالبهم يكون النصاب في حقهم 96 جراما. وفي نصاب إذا كان عندهم الذهب الملبوس عيار 18 فيكون النصاب 104 جرامات تقريبا. هذا الذي أذكره يعني في هذه المسألة. وهذا ترجع في هذا التفصيل إلى كتاب الشيخ رحمه الله في على شرحه على التأسيس في كتاب الزكاة، فصل في مثل هذه المسألة. فعيار 85 جرام، هذا إذا كان عيار 24. عيار 24 هو الذهب الخالص الذي لم يسبك، يعني لم يساق إلى قلائد وإلى يعني أسويرة ولا إلى يعني فتخات في الأنف والأذن. فإذا صيغ يكون عيار 21 أو عيار 18. ولو أخرج الإنسان وقال أن النصاب ووزنه على 85 جرام، هذا شيء يرجع له وجزاه الله خير المتصدق على هذا. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو 5 أواق، وهو 5 أواق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، أي زكاة. متفق عليه. والأوقية 40 درهما إسلاميا، بمعنى يضرب 5 في 40 يصير عندنا 200 درهم. نعم، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. والأوقية 40 درهما إسلاميا، فيكون النصاب 200 درهم إسلامي، لأن 40 تضرب في 5 في 40 يظهر 200 درهم، فهذا نصاب الفضة. والدرهم 17 مثقال، فيبلغ 140 مثقالا، وهي 595 غراما، تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. فإذا كان عند الإنسان من النقود 56 ريالا أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، فحين ذلك سواء كان المال أو النقود أوراقا أو كانت يعني نقودا معدنية، فإذا بلغت 56 ريالا أو موازيها بالعملات الأخرى حين ذلك، ومرت عليها حال كامل هذه النقود، حين ذلك تجب فيها الزكاة. ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط، يعني بمعنى ربع العشر، بمعنى 40. إذا كان عند الإنسان مبلغ حال عليه الحول، أو كان عنده فضة، أو كان عنده ذهب ملبوس مثلا مر عليه سنة، ينظر مقداره كم نصاب، كم جرام، ثم يضرب بسعر الحالي، ثم يقسم على ربع العشر أو يقسم على 40، فيظهر له نتيجة المال الذي يعطى الفقراء والمساكين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وتجب الزكاة في الأوراق النقدية، لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة. ونصاب الفضة بالأوراق النقدية 56 ريالا سعوديا أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، الدنانير أو الليرات أو غيرها من العملات. فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة. وتجب الزكاة بالذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس. وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت، سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك، إذا كان على مليء باذل فيزكيه مع ماله كل سنة، أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين. فإذا كان هذا الذي عليه الدين لو طلبته يكون أهل العلم أعطاك مالك الذي أسلفته وكان عليه يعني دين كدين، فهذا تخرجه عن كل سنة. أما إذا كان مماطل لا يعطيك مالك فإنك لا تزكيه، لأنك لا تملكه، لأنه هو الذي يملكه الشخص الآخر، فإذا ملكه صاحبه أخرج عنه عاما كاملا فقط عن الأعوام الماضية التي لم يسلمها صاحبها. أما إذا كان غير مماطل بحيث أنك لو طلبه صاحب المال حقه ولا أعطاه فإنه يزكيه عنه كل عام. فإن كان على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكيه سنة واحدة سنة قبضه، ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين. أيضا مثل هذه المسألة، مسألة الأراضي التي أعدت للتجارة، بعض الناس تجلس عنده معروضة 5 سنوات وإذا باعها زكاها زكاة سنة واحدة. والصحيح والله أعلم على أنها ما دام أعدت هذه الأرض للتجارة فإنه يزكيها كل عام ولو باعها بعد 10 سنوات، لأنه أعدها للتجارة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكي زكاة التجارة. الله عز وجل خص بالزكاة الذهب والفضة ولم يذكر غيرها، فنبقى على الأصل أن لا نزكي إلا من كان عنده ذهب أو فضة. فإذا وجدت عنده جواهر أخرى يقول الشيخ لا تزكى زكاة الذهب والفضة إلا إذا كانت هذه المجوهرات التي عنده أعدها للبيع والشراء وتزكى زكاة عروض التجارة. نعم. ثم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: المال الرابع من الأموال التي تجب فيه الزكاة مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال، فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها أي الحال الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، يعني تقوم بقيمتها يعني في السعر الحالي. مثلا اشترى سيارة قبل 5 سنوات مثلا ب50,000 ريال والآن صارت السيارة ب70,000 ريال، فتكون الزكاة في 70 لا تكون في 60 في 50. ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحسان دقيقا، أو ما يسمى كلمة تقال عند يسمى الجرد، يجردون البضاعة فأهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصان دقيقا، ويسمى عند أهل التجارة بالجرد، بمعنى يحصون كل ما في المحلات التجارية من قطع سواء يعني المأكولة أو غير مأكولة، ويحصوها وكم تساوي بالقيمة ثم يقسموها على 40، أن يحصوها إحصان دقيقا شامل للصغير والكبير، ويخرجوا زكاتها، فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وخرجوا ما يكون به براءة ذممهم، يعني يقدرون يقدرون مثلا ما في هذه البقالة يساوي 50,000 ريال سعودي ويقسموا على 40 ويعطون الفقراء والمستحقين للزكاة. ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوان وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إذا كان لم يقصد بذلك عرض التجارة أو البيع والشراء، متفق عليه. ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات، يعني كمثلا إنسان مؤجر الأرض، الأرض المؤجرة ليس فيها زكاة، كذلك المحل، المحلات التجارية أو السيارة التي عدها للإيجار، هذه ليس فيها الزكاة. الزكاة في القيمة التي يحصل عليها من أثر تأجير العقار سواء كان أرضا أو سيارة. ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها، وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها، لأنها كلها يملكها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نهاية الدرس: إخواني، أدوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسا، فإنها غنم لا غرم وربح معي. يقول: إخواني، أدوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسا، فإنها غنم لا غرم وربح لا خسارة، وأحصوا جميع ما يلزمكم زكاته، وأسألوا الله القبول لما أنفقتم والبركة لكم فيما أبقيتم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو المجلس 16 في الزكاة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويسمح، كل من لاذ به أفلح وكل من عامله يربح، رفع السماء بغير عمد فتأمل وألمح، وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، والمواشي بعد الجدب في الخصب تسرح، وأقام الورق على الورق تسبح، أغنى وأفقر وربما كان الفقر أصلح، فكم من غني طرحه الأشر والبطر أقبح، فكم من غني طرحه الأشر والبطر أقبح مطرح. هذا قارون ملك الكثير لكنه بالقليل لم يسمح، نبه فلم يستيقظ، وليم فلم ينفعه اللوم، إذ قال له قومه: لا تفرح، أحمده ما أمسى النهار وما أصبح، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد من بالعطاء الواسع وأفسح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله وأبان الحق وأوضح، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي لازمه حضرا وسفرا ولم يبرح، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح، وعلى عثمان الذي أنفق الكثير في سبيل الله وأسرح، وعلى علي ابن عمه وأبرأ ممن يغلو فيه أو يكدح، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والآيات في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة. وأما الأحاديث فمنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان. فقال رجل: الحج وصيام رمضان. قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث بمعناه. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. قد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا، فمن أنكر وجوبها مع علمه بها أي بوجوبها فهو كافر خارج عن الإسلام. ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال. وتجب الزكاة في أربعة أشياء، أي من الأموال ومتسمى بالأموال الزكوية. الأول: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذه الحبوب والثمار وضابطها كل ما يكال ويدخر تجي فيه الزكاة، كل ما يكال ويدخر تجي فيه الزكاة. ثم قال: وأعظم حقوق المال الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عفريا العشر، يعني سقت السماء بمياه الأمطار والعيون، أو فيما سقي بالنضح نصف العشر، أي فيما سقي بالآلات الارتوازية وبالكهرباء ونحو ذلك ففيه نصف العشر. رواه البخاري. ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا نبويا أي 300 صاع نبوي، ويساوي تقريبا 900 كيلو، لأن الصاع النبوي يقارب 3 كيلو. نعم. والثلاثة تضرب في 300 صاع يظهر حوالي 900 كيلو. هذا هو نصاب الحبوب والثمار. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تبلغ زينته بالبر الجيد 2040 جراما. أي 2.5 × 15 الكيلو، وتكون زينة النصاب بالبر الجيد 612 كيلو، ولا زكاة فيما دونها، وهذا يختلف اختلاف الطعام، فكلما ثقل الطعام كلما زاد الوزن في الصاع النبوي، وكلما خف الطعام كلما نقص وزن الكيلو أو الصاع النبوي فيه. ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا، أي في الحبوب والثمار، فيما سقي بدون كلفة، يعني بدون مؤونة وتعب، كمياه الأمطار والعيون والسيول. ونصفه، أي نصف العشر الذي يجب إخراجه للفقراء، فيما سقيها بكلفة، كلفة يعني بتعب ومشقة، أي في إخراج استخراج ذلك الماء. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها، لأنها لا تدخر، قد تكال لكنها لا تدخر، فلا بد من كونها تدخر وتحفظ عاما كاملا. والفواكه والخضروات لا تحفظ عام كامل، لقول عمر رضي الله عنه: ليس في الخضروات صدقة أي زكاة. وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس في التفاح وما أشبهه، أي ما أشبهه صدقة، ولأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيها الزكاة، لأنها انتقلت من كونها زكاة حبوب وثمار إلى كونها زكاة عروض تجارة. فزكاة العروض التجارة تجب بعد عام كامل من بداية البيع والشراء، يحسب عام كامل، فما وجده في محله الذي يبيع منه ويشتري من البضاعة، وما وجده في يده وحال عليه الحول يزكيه. هذا المال الأول من أموال الزكاة الحبوب والثمار. الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الغنم يطلق، يقول ظأنا كانت معزا، فالغنم مثل الأولاد يطلق على الذكر والأنثى، والغنم يطلق على الظأن ويطلق على المعز. فقال: البهيمة الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ظأنا كانت أم معزا، إذا كانت سائمة وعدت للدر والنسل وبلغت نصابا. سائمة بمعنى أنها راعية العام كامل أو أغلبه، يعني 7 أشهر فما فوق. فإذا كانت سائمة ترعى العام كامل أو أغلب العام من 7 أشهر فما فوق، أو فوق 6 أشهر، هذا شرط من شروط إخراج الزكاة من نفس البهيمة. ففي 40 شاة من الغنم شاة واحدة، وفي 50 من الإبل شاة واحدة، وفي البقر تبيع أو تبيعة إذا بلغت 30. فإذا كانت هذه بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ترعى أكثر الحول أو الحول كاملا، والشرط الثاني أنها لا يقصد بها البيع والشراء، وإنما يقصد بها الشرب من لبنها والأكل من لحمها، فهذا يخرج زكاتها من نفسها بالعدد. أما إذا كانت أعدت للبيع والشراء، سواء رعى بها أو لم يرعى بها، وإنما كان أعدها للبيع والشراء، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارة. وهذا شيء يغفل عنه كثير من أصحاب المواشي، تجده يقول: أنا أشتري لها برسيم، وأشتري لها شعير، وأشتري لها قصب أو نحو ذلك فهي ليست سائمة. نقول له: هل أنت فعلت هذا؟ تريد أن تأكل، أن تأكل منها وتشرب ولا تكسد البيع منها ولا الشراء؟ فقال: أنا أبيع وأشتري ولكني أصرف عليها. فنقول: عليك أن تزكيها زكاة عروض تجارة. أما إذا كان يصرف عليها ولا يقصد بها البيع والشراء، وإنما يقصد أن يأكل منها ويشرب من لبنها فقط، أو يبيع منها ويقصد يعني الصرف على أولاده منها، فهذا يزكيها زكاة بهيمة الأنعام. أما إذا كان يبيع، الهدف من يعني وجودها بين يديه أن يعني يبيع منها يربيها ليبيع ويشتري، وإن كان يصرف عليها من جيبه الخاص، فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة. والشرط الثالث: تبلغ نصابا. فإذا كانت أقل من 40 في الغنم، أو أقل من 30 في البقر، أو أقل من 5 نياق من الإبل، ولو كان يكسد بها الدر والنسل وأنها سائمة، هذه لا تجي فيها الزكاة، لأن لم تبلغ نصابا أي محددا، مقدارا محددا، إذا وصلت عليه فإنها تجي فيها الزكاة. ذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأقل النصاب في الإبل 5، أي 5 من الإبل، وفي البقر أي 30 بقرة، وفي الغنم 40، أي سواء كانت معزا أو ضأنا. والسائمة هي التي ترعى الكلى، أي العشب النابت بدون بذر آدمين كل السنة أو أكثرها. فإن لم تكن سائمة أي راعية فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة. وإن عدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة، سواء كانت سائمة أو معلفة أي معلوفة، إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارة. الثالث من الأموال الزكوية: الذهب والفضة، على أي حال كانت، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله، وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أي الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية أي عند مسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الحديث. وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل. سمعت بعض المشايخ يقال للمرأة حتى لا تجب الزكاة عليها يقول لها: عيري هذا الذهب غيرك من النساء حتى تخرجي من قضية أنه مكنوز عندك أو مملوك بين يديك. يعني كأن هذا تهرب من الزكاة. فمن ملك النصاب سواء كان يعني بين يديه أو أسلفه أحد فإنه تجب عليه الزكاة إذا ملكه وقبضه، ولا يصلح يتحايل على منع الواجب من زكاة الذهب والفضة بحجة الإعارة. وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، أي سواران غليظان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. وفي رواية: أدينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال أي الراوي: فخلعتهما فألقتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، قال في بلوغ المرام وإسناده قوي. فهذا الحديث والذي بعده يدل على أن الذهب المستعمل تجب فيه الزكاة، وليس الزكاة في الذهب الفضة خاصة بالمكنوز، أي الذي يوضع في الخزنة مثلا ولا يلبس، بل تجب الزكاة فيهما جميعا، فيما حفظ ولم يلبس وفيما لبس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، يعني من فضة. فتخات كأنها ما يوضع في الأذن، ثم فتخات. فرأى في يدي فتخات من ورق، تعني من فضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار، أي أنه يعني أدائك للزكاة يكون لك مانعا من النار. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، وقال: على شرط الشيخين. وقال ابن حجر في التلخيص: على شرط الصحيح. وقال ابن دقيق: على شرط مسلم. فهذا الحديث وما قبله يدلان على وجوب الزكاة في الذهب المستعمل أي الملبوس، ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو 20 دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. رواه أبو داود، والمراد بالدينار رواه أبو داود نعم رواه أبو داود قال المحقق في سنده ضعف لكن له شواهد يرتكب بها إلى درجة الحسن فيكون حجة، بل أخذ به عامة أهل العلم، أي أن زكاة الذهب نصابه 20 دينارا أو 20 مثقالا. والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا، وزنة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون نصاب، يعني يضرب 20 في 4 غرامات وربع، يكون نصاب الذهب 85 غراما، يعادل 11 جنيها سعوديا و3 أسباع جنيه. قول معلق ذكر لنا ذكر لنا لعل الشيخ هذا ذكر لنا بعض الصاغة أن الغرامات الأربعة والربع الأربعة والربع 85 غراما وأن الجنيه 8 غرامات وعليه فيكون النصاب 10 جنيهات وخمسة أثمان جنيه. الشاهد أن نصاب الذهب هو 20 مثقالا أو 20 دينارا ويساوي 85 غراما. طبعا هذا إذا كان هذا الذهب فيه خالصا يعني لا ليس فيه شيء هو الذهب الخالص الذي لم يسبك لم يصاغ، فإذا صيغ هذا على عيار 24، أما إذا صيغ يعني لين هذا الذهب فيكون عيار 21 فيزيد كما يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يكون النصاب 96 جراما إذا كان عيار 21 لأنه لا يوجد في الذهب الملبوس عيار 24 إنما يوجد عيار 21 وعيار 18 وعيار 18 يقول تقريبا يكون 106 جرامات من الذهب أو 104 جرامات من الذهب. هكذا الشيخ النجمي رحمه الله يقول لا نطالب الناس بأن يكون نصاب الذهب عندهم في عيار 21 85 جرام، إنما نطالبهم يكون النصاب في حقهم 96 جراما، وفي نصاب إذا كان عندهم الذهب الملبوس عيار 18 فيكون النصاب 104 جرامات تقريبا. هذا الذي أذكره يعني في هذه المسألة، وهذه ترجع في هذا التفصيل إلى كتاب الشيخ رحمه الله في على شرحه على التأسيس في كتاب الزكاة، فصل في مثل هذه المسألة. فعيار 85 جرام هذا إذا كان عيار 24، عيار 24 هو الذهب الخالص الذي لم يسبك يعني لم يصاغ إلى قلائد وإلى يعني أسويرة ولا إلى يعني فتخات في الأنف والأذن، فإذا صيغ يكون عيار 21 أو عيار 18. ولو أخرج الإنسان وقال أن النصاب ووزنه على 85 جرام هذا شيء يرجع له وجزاه الله خير المتصدق على هذا. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو 5 أواق وهو 5 أواق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة أي زكاة، متفق عليه. والأوقية 40 درهما إسلاميا بمعنى يضرب 5 في 40 يصير عندنا 200 درهم. نعم ليس فيما دون 5 أواق صدقة متفق عليه. والأوقية 40 درهما إسلاميا فيكون النصاب 200 درهم إسلامي لأن 40 تضرب في 5 في 40 يظهر 200 درهم، فهذا نصاب الفضة. والدرهم 17 مثقال فيبلغ 140 مثقالا وهي 595 غراما تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. فإذا كان عند الإنسان من النقود 56 ريالا أو ما يعادلها بالعملات الأخرى فحين ذلك سواء كان المال أو النقود أوراقا أو كانت يعني نقودا معدنية، فإذا بلغت 56 ريالا أو موازيها بالعملات الأخرى حين ذلك ومرت عليها حال كامل هذه النقود حين ذلك تجب فيها الزكاة. ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط، يعني بمعنى ربع العشر بمعنى 40. إذا كان عند الإنسان مبلغ حال عليه الحول، أو كان عنده فضة، أو كان عنده ذهب ملبوس مثلا مر عليه سنة، ينظر مقداره كم نصاب، كم جرام، ثم يضرب بسعر الحالي، ثم يقسم على ربع العشر أو يقسم على 40، فيظهر له نتيجة المال الذي يعطى الفقراء والمساكين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها، وإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة. ونصاب الفضة بالأوراق النقدية 56 ريالا سعوديا أو ما يعادلها بالعملات الأخرى الدنانير أو الليرات أو غيرها من العملات. فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة. وتجب الزكاة بالذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس. وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك. إذا كان على مليء باذل فيزكيه مع ماله كل سنة، أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين. فإذا كان هذا الذي عليه الدين لو طلبته يكون أهل العلم أعطاك مالك الذي أسلفته وكان عليه يعني دين كدين، فهذا تخرجه عن كل سنة. أما إذا كان مماطل لا يعطيك مالك فإنك لا تزكيه لأنك لا تملكه، لأنه هو الذي يملكه الشخص الآخر، فإذا ملكه صاحبه أخرج عنه عاما كاملا فقط عن الأعوام الماضية التي لم يسلمها صاحبها. أما إذا كان غير مماطل بحيث أنك لو طلبه صاحب المال حقه ولا أعطاه فإنه يزكيه عنه كل عام. فإن كان على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكيه سنة واحدة سنة قبضه، ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين. أيضا مثل هذه المسألة، مسألة الأراضي التي أعدت للتجارة، بعض الناس تجلس عنده معروضة 5 سنوات، وإذا باعها زكاها زكاة سنة واحدة. والصحيح والله أعلم على أنها ما دام أعدت هذه الأرض للتجارة فإنه يزكيها كل عام ولو باعها بعد 10 سنوات، لأنه أعدها للتجارة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكي زكاة التجارة. الله عز وجل خص بالزكاة الذهب والفضة ولم يذكر غيرها، فنبقى على الأصل أن لا نزكي إلا من كان عنده ذهب أو فضة. فإذا وجدت عنده جواهر أخرى يقول الشيخ لا تزكى زكاة الذهب والفضة إلا إذا كانت هذه المجوهرات التي عنده أعدها للبيع والشراء وتزكى زكاة عروض التجارة. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المال الرابع من الأموال التي تجب فيه الزكاة مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال، فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها أي الحالي الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، يعني تقوم بقيمتها يعني في السعر الحالي. مثلا اشترى سيارة قبل 5 سنوات مثلا ب50,000 ريال، والآن صارت السيارة ب70,000 ريال، فتكون الزكاة في 70 ولا تكون في 60 في 50. ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحسان دقيقا، أو ما يسمى كلمة تقال عند يسمى الجرد، يجردون البضاعة فأهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصان دقيقا، ويسمى عند أهل التجارة بالجرد، بمعنى يحصون كل ما في المحلات التجارية من قطع سواء يعني المأكولة أو غير مأكولة، ويحصوها وكم تساوي بالقيمة، ثم يقسموا على 40، أن يحصوها إحصان دقيقا شامل للصغير والكبير، ويخرجوا زكاتها، فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وخرجوا ما يكون به براءة ذممهم. يعني يقدرون مثلا ما في هذه البقالة يساوي 50,000 ريال سعودي، ويقسموا على 40 ويعطون الفقراء والمستحقين للزكاة. ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوان وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إذا كان لم يقصد بذلك عرض التجارة أو البيع والشراء، متفق عليه. ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات، يعني كمثلا إنسان مؤجر الأرض، الأرض المؤجرة ليس فيها زكاة، كذلك المحل محلات التجارية أو السيارة التي عدها للإيجار هذه ليس فيها الزكاة، الزكاة في القيمة التي يحصل عليها من أثر تأجير العقار سواء كان أرضا أو سيارة. ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها، وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها، لأنها كلها يملكها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نهاية الدرس: إخواني، أدوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسا، فإنها غنم لا غرم، وربح معي. يقول: إخواني، أدوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسا، فإنها غنم لا غرم وربح لا خسارة، وأحصوا جميع ما يلزمكم زكاته، وأسألوا الله القبول لما أنفقتم والبركة لكم فيما أبقيتم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.